أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. كان الكلام في التفصيل الأول الموروث عن الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، وتبناه أيضا الميرزا النائيني قدس سره، وحاصله أن الاستصحاب يجري في حالات الشك في المانع ولا يجري في حالات الشك في المقتضي. ووصلنا إلى أنه ما هو الذي يمكن أن يكون دليلا لهذا التفصيل عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وذكر المصنف أنه يمكن أن يكون هذا التفصيل مستندا إلى أحد وجهين. الوجه الأول دعوى أنه لا وجود لإطلاق أصلا في أدلة الاستصحاب المتقدم، لأن أدلة الاستصحاب حتى تحمل على الإطلاق فلا بد وأن يفرض فيها لفظا يمكن إجراء الإطلاق بلحاظ مفاده، أي أنها لابد من أن تشتمل على ألفاظ مطلقة، لابد من اشتمالها على اسم الجنس أو ما يحمل معناه. وبالعودة إلى الفقرات التي أثبتنا بها دليل الاستصحاب من الأدلة المتقدمة، وجدنا أنه لا وجود فيها لللفظ المطلق. فلو أخذنا صحيحة زرارة الأولى مثلا التي ترتبط بالخفقة والخفقتين ومشاكل ذلك، لوجدنا أنه يوجد فيها قوله عليه السلام، أو يوجد فيها التعبير باليقين مع جعل كلمة يقين مدخولا لأل، ويكون ظاهر أل هذه كما هو واضح هو أنها للعهد، فيكون المراد من هذا اليقين في ألفاظ الصحيحة هو خصوص هذا اليقين المتقدم، وهو اليقين من الوضوء أو اليقين بالوضوء. والوضوء الذي هو الطهارة الحدثية سبب الشك فيه في مورد سؤال السائل إنما هو طرو النوم، أي طرو المانع، فيكون من موارد الشك في وجود المانع ولا يكون من موارد الشك في وجود المقتضى. إذن مورد صحيحة زرارة هذه مثلا، وكذلك الحال في يعني الصحاح الأخرى أيضا، مورد هذه الصحيحة هو حالة وجود شك ناشئ من احتمال طرو المانع لا من احتمال وجود المقتضي. وعلى هذا الأساس فمع كون ألفاظ الصحاح في حد أنفسها لا تقبل الإطلاق، فكيف يمكن التعميم إلى حالات الشك في وجود المقتضي؟ فما يدعيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو أنه طبقا لموازين الصناعة في الاستظهار من الأدلة المتقدمة أن هذه الأدلة ألفاظها خاصة وموردها خاصة، فكيف يصار إلى التعميم إلى غير مورد السؤال وإلى غير ما يمكن لللفظ أن يحتمل الدلالة عليه؟ التعميم حينئذ هو الذي يكون خارجا عن موازين الصناعة لا الالتزام بالخصوص والتفصيل. على هذا الأساس فإذا هذا الدليل في كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه مرجعه في الحقيقة إلى أنه لا نملك دليلا على التعميم، بل الدليل قائم على عدم التعميم. ما هو الدليل على عدم التعميم؟ أن الألفاظ في حد أنفسها خاصة لأنها مقرونة بأل التي للعهد، ولأن مورد السؤال أو مورد كلام المعصوم عليه السلام هو معالجة حالة الشك في طرو المانع. لا يقال الآن الشيخ كأنما يورد على نفسه، لا يقال فإنكم على هذا التصوير أو على هذه الصياغة للاستدلال كان ينبغي أن تلتزموا بأن الاستصحاب مسألة فقهية أو قاعدة فقهية تختص بمورد الشك في الوضوء، تحديدا بمورد الشك في انتقاض الوضوء بالنوم. ولكنك أيها الشيخ حتى أنت تعمم الاستصحاب لخارج هذا لما هو خارج عن هذا المورد، فما تقوله في التعميم لما يزيد على هذا المورد نقوله أيضا في التعميم إلى حالات الشك في وجود مقتضى. يعني الشيخ إن كان مصرا على خصوصية الألفاظ وعلى خصوصية المورد وعلى عدم جواز التعدي من المورد الخاص ومن الألفاظ الخاصة إلى ما يزيد على ذلك، كان عليه أن يلتزم حينئذ وفق قواعد الصناعة بعدم جريان الاستصحاب إلا في هذا الحكم الفقهي الخاص، وهو أنه ما لو شك المكلف في انتقاض وضوئه بالنوم بسبب شكه في أن النوم يحصل بالخفقة والخفقتين أو لا يحصل بالخفقة والخفقتين، لكننا وجدنا الشيء يتعدى عن موازين الصناعة هذه فيتعدى عن خصوص اللفظ وعن خصوص المورد ويفرض جريان الاستصحاب في كل حالات الشك في طرو المانع. هذا التعدي ما هو الدليل عليه؟ ما تقوله أيها الشيخ في الجواب عن في تبرير هذا التعدي عن خصوص المورد وخصوص اللفظ؟ نقوله نحن أيضا في التعدي عن خصوص المورد وخصوص اللفظ إلى حالات الشك في طرو أو في وجود المقتضي. على هذا الأساس فإذن هذا بمثابة إشكالا على هذا الاستدلال من الشيء، هذا بمثابة جواب نقضي حينئذ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرد على ذلك بأنه يوجد قياس مع الفارق، قياس سائر موارد الشك في طرو المانع إلى مورد الشك أو إلى موارد الشك في وجود المقتضي قياس مع الفارق. نحن نملك دليلا على التعدي إلى سائر موارد الشك في طرو المانع، ولكننا لا نملك دليلا على التعدي إلى موارد الشك في وجود المقتضي. فقياس ما نحن فيه على حالات الشك في طرو المانع قياس مع الفارق جدا. ما هو الفرق بين الحالتين؟ لماذا جاز التعدي إلى سائر حالات الشك في طرو المانع ولم يجوز التعدي إلى حالات الشك في وجود المقتضي؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إننا إنما تعدينا إلى سائر حالات الشك في طرو المانع عملا بعموم التعليل، فإنه لا ينبغي أن ننسى أنه في مثل صحيحة زرارة الأولى ورد قوله عليه السلام لا تنقض اليقين أو لا ينقض اليقين، ورد في سياق جملة تعليلية. وقد نقحنا سابقا أن الظاهر من التعليل أن يحمل على النكتة الارتكازية العقلائية النوعية العامة، لا أن يحمل على النكتة التعبدية الخاصة بالمورد. ظاهر التعليل عرفان هو أن يفهم من التعليل الإشارة إلى مركوزات عقلائية، إلى ظنون عقلائية نوعية، لا أن يشار إلى نكتة تعبدية قد تكون خاصة بهذا المورد المعلل دون سوى. وعلى هذا الأساس عدنا إلى مركوزات العقلاء فوجدنا أن العقلاء لا يرون خصوصية للشك في انتقاض الوضوء بالنوم، بل بنظر العقلاء أنه كلما كان الشك شكا في طرو المانع فإنه يكون لدينا ظن ببقاء المقتضي، أي أنه يكون لدينا ظن ببقاء الحالة السابقة. ولكننا لم نجد بحسب المركوزات العقلائية أنه كلما احتمل بقاء المقتضي أو شك في زوال المقتضي فإنه يظن ببقائه. إذا أردنا أن نطبق هذا على مثال الشمعة، يوم أمس قلنا سنطبقه على مثال الشمعة، إذا شك في بقاء نور الشمعة في ضمن الوقت الذي تحافظ فيه الشمعة على صلاحيتها وعلى قدرتها، يعني ما دام هناك شمع مثلا، إذا شككنا في بقاء اشتعال الشمعة بسبب الشك في طرو المانع، العقلاء هنا ماذا؟ يجرون الأصالة النوعية العقلية، أصالة أن المانع لم يوجد، الظن بعدم هبوب ريح أو بعدم مجيء من أطفأها. أما إذا كان الشك في بقاء اشتعال الشمعة مستنده الشك في بقاء صلاحيتها. لا يوجد ظن، لا توجد أمارية عقلائية وغلبة نوعية عقلائية لصالح بقاء المقتضي، وأن هذه الشمعة إن شاء الله تستمر 3 و4 و5 ساعات. لا يوجد مثل هذا الظن في حياة العقلاء. فإذا اللفظ وإن كان خاصا بحالة الشك في الوضوء، والمورد وإن كان خاصا في حالة الشك في الوضوء، لكننا تعدينا عن خصوص هذا المورد إلى سائر موارد الشك في طرو المانع استنادا وعملا بعموم التعليل الذي هو راجع إلى النكتة الارتكازية العقلائية. أما حالات الشك في المقتضي فلم نتعد لها ولم نجوز التعدي لها، بسبب أن النكتة الارتكازية العقلائية لا تساعد على التعدية إلى حالات الشك في وجود المقتضي. فحينئذ على مستوى اللفظ، اللفظ خاصة، على مستوى المورد، المورد أيضا خاصة، وعلى مستوى التعليل، التعليل أيضا لا يشمل حالات الشك في وجود المقتضي. فكيف نتعدى حينئذ إلى هذه الحالات؟ فإذا لا يورد علينا ولا يشكل علينا ولا ينقض علينا بأنكم عممتم إلى سائر حالات الشك في طرو المانع، فإننا تمسكنا لذلك بعموم التعليل، وهذا ما لم نستطع أن نفعله مع حالات الشك في طرو في وجود المقتضي. إذا هذا هو الوجه الأول الذي يمكن أن يقال دليلا للتفصيل الموروث عن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى. المصنف قدس سره يعلق على هذا الكلام بإشكال تقدم، وحاصله أنه لا نسلم أولا أن آل في اليقين للعهد، بل هي آل التي للجنس، والقرينة لذلك نفس عموم التعليل. هذا عموم التعليل الذي تمسك به الشيخ للتسرية إلى سائر حالات الشك في طرو المانع، أصلا هو بنفسه يشكل قرينة على أن في على أن آل في قوله اليقين لا تكون لمجرد العهد، لأن اليقين ورد في سياق التعليل، والمفروض أيها الشيخ أنك حملت التعليل على الإشارة إلى النكتة الارتكازية العرفية العامة، لا على النكتة التعبدية الخاصة بالمورد، فيناسب ذلك أن تكون الجملة مسوقة مساق القضايا الحقيقية لا مسوقة مساق القضايا الشخصية، فلا تحمل ألف اليقين على العهد بل تحمل على الجنس. على أنه قد تقدم مناقشة أخرى سلم يذكرها هنا، قد تقدم أيضا أنه حتى لو حملت على أنها للعهد فلا يستفاد منها الاختصاص بخصوص المورد وهو الشك في الوضوء، لأن اليقين في كلام السائل لم يتعلق، أو في كلام الإمام عليه السلام لم يتعلق بالوضوء، بل فرض أن اليقين كان في مورد الوضوء، لأن الإمام عليه السلام مثلا لم يقل يقين بوضوئه، بل قال بل قيل يقين من وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه، فالوضوء لم يجعل هو المتيقن، وإنما جعل هو المورد الذي يفرض فيه اليقين. وعلى هذا الأساس فلا، فحتى لو حملنا ألف اليقين على أنها للعام وأرجعناها إلى ذلك اليقين، هو على يقين عام، على اليقين المطلق، غاية الأمر في حالة الوضوء، فلا يستفاد حينئذ أن اليقين خاص بهذا المورد. هذه مناقشة تقدمت في الحلقة الثانية سابقا. على كل حال مصنفنا لا يكررها، يعني بالنتيجة هذا الوجه الأول ليس وجها تاما برأي الشهيد الصدر رحمة الله تعالى. طيب هذا الدليل للشيخ لم يذكر في الحلقة الثانية، يعني الاستدلال بأن الألفاظ خاصة وأنه لا يوجد أصلا مطلق في صحاح زرارة. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر كدليل للشيخ تقدم في الحلقة الثانية، وهو التمسك بقوله أو التمسك بعبارة نقض اليقين بالشك. وهذه التمسك بنقض اليقين بالشك كان لها تقريبا في الحلقة الثانية، مصنفنا لا يكرر، يقول التمسك بنقض اليقين بالشك وقد عرفت بطلانه، يعني أصلا لا الاستدلال وضحه ولا ولا الرد وضحها، وإنما أحال على ما تقدم في الحلقة الثانية. مثلا إذا بس للتذكير نقض اليقين بالشك، مرة نتمسك بنفس كلمة نقض، فيقال النقض يستبطن القوة، يعني يستبطن الحل لما هو معقود بقوة، بقرينة أن النقض عادة يجعل في مقابل الإبرام، فيقال أبرم الشيء، أبرم الشيء ثم نقض، أي حل بعد إبرامه واستحكامه وشدته. إذا تذكرون المصنف في الحلقة الثانية هكذا يمثل، إذا كانت الخيوط ملفوفتان في عقدة محكمة حينئذ يقال لحلها إنه نقضان، أما الخيوط المتناثرة التي لم تجمع ولم تلف بإحكام فهذه لا يقال لتفريق بعضها عن بعضين، لا يقال له إنه نقض لما قد أبرم. فيستظهر من النقض نفسه أنه يشير إلى حالة مستحكمة، وحينئذ ماذا يقال؟ يقال إن حالات الشك في طرو المقتضي لا استحكام فيها، بخلاف حالات الشك في حالات الشك في وجود المقتضي لا استحكام فيها. الشمعة لا تملك القوة الذاتية لتبقى 4 ساعات، لا تملك القابلية الذاتية لتبقى 4 ساعات، ففيها ضعف، فلا يقال للنقض بها إنه نقض. بينما حالات الشك في طرو المقتضي للشمعة في حد ذاتها القدرة للاستمرار لساعتين، إنما شككنا في أي شيء في وجود ريح أطفأت هذه الشمعة، فهنا المتيقن له حالة قوة، له حالة استحكام، فيقال إن العمل بالشك حينئذ نقض لذلك المتيقن. وهذا أجاب عنه المصنف سابقا بأنه ماذا؟ بأن النقض لو كان أضيف إلى المتيقن لكان لهذا التفصيل وجها، لكن النقض في الحديث أثير أضيف إلى اليقين نفسه. مرة يقول لا تنقض المتيقن بالمشكوك، ومرة يقول لا تنقض اليقين بالشك، أضيف النقض إلى اليقين، واليقين في حد نفسه سواء كان في مورد احتمال بقاء المقتضي أو احتمال طرو المانع، اليقين في حد نفسه حالة مستحكمة. العمل بالشك في مورد اليقين نقض لتلك الحالة المستحكمة. فحتى نصور الاستحكام الذي أخذ في مفهوم النقض يكفينا أن نلاحظ معنى اليقين وشدة اليقين واستحكام اليقين في مقابل الشك، لا أن نلاحظ شدة في المتيقن نفسه بالإضافة إلى المشكوك. فهذه هذا تقريبا تقدم في الحلقة الثانية مع جوابه. تقريب آخر، تقريب الثاني هكذا كان على ما ببالي، أنه أن نقض اليقين بالشك ظاهرا في أن يكون اليقين، في أنه يجب أن يكون الشك متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين، إما حقيقة وإما عناية. في حالات الشك في طرو المقتضي إحراز الوحدة عنايتان ممكن، أما في حالات الشك في طرو في وجود المقتضي، في حالات الشك في طرو المانع نستطيع أن نحرز الوحدة ولو بالعناية، بينما في حالات الشك في وجود المقتضي لا نستطيع أن نحرز الوحدة حتى بالعناية، ومعه فلا نستطيع أن نضيف النقض، أن نضيف النقض لليقين إلى ذلك الشك في حالات الشك في طرو أو في بقاء المقتضي. راجعوا هذا الوجه الثاني المتقدم هناك حتى لا نستغرق وقتا في توضيحه. إذن هذا بالنسبة للوجهين اللذين يمكن أن يستدل بهما لكلام لهذا التفصيل من الشيخ مع الجواب في كل واحدة منهما، وبه يتم الكلام، وبه يتم الكلام في التفصيل الأول، وهو التفصيل بين حالات الشك في وجود المقتضي وبين حالات الشك في طرو المانع. التفصيل الثاني، التفصيل الثاني تفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية، وهو القول بأن الاستصحاب يمكن جريانه بلا إشكال في الشبهات الموضوعية، ولكن في الأعم الأغلب من حالات الشبهة الحكمية لا يمكن جريانه الاستصحاب. وهذا التفصيل تبناه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. مصنف يريد أن يتعرض لهذا التفصيل مع المناقشة فيه. توضيح كلام السيد الخوئي قدس سره بحسب ما ذكره المصنف كالتالي: أن يقال إن الشك في موارد الشبهة الحكمية تارة يرجع إلى الشك في الجعل، وأخرى يرجع إلى الشك في المجعول. أما حالات الشك في الجعل طبعا فلها تطبيقات متعددة، لأن المصنف هنا في نقل كلام السيد الخوئي لم يتعرض لهذه الحالات جميعا. مثلا مرة نشك، سابقا كنا تعرضنا لها، مرة نشك في أصل وجود الجعل، أصل هل جعل هذا الحكم أم لا. هذه الحالة هنا السيد الخوئي حسب ما ينقله المصنف عنه لا يتعرض لها. مرة لا نتحدث في أنه نشك في وجود الجعل بسبب ماذا؟ بسبب شكنا في نسخه، نعلم أنه جعل حكمه، ولكن هل نسخ أم لم ينسخ؟ إذا نتحدث تحديدا عن أي شيء هنا في المقام؟ عن حالة الشك في الجعل التي ترجع إلى حالات الشك في النسخ. في حالات الشك في النسخ لا يكون لدى المكلف شك في أصل وجود الجعل ولا في حدود ودائرة هذا الجعل. أنا أعلم جعل في صدر الشريعة حكم بلزوم دفع صدقة لمن أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وآله، فالجعل ثابت قطعا ويقينا في صدر البعثة، وحدود هذا الجعل أيضا معلومة، كل من أراد أن يخلو بالنبي صلى الله عليه وآله، أن يجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله، يجب عليه أن يتصدق. فأصل الجعل معلومان وحدوده كذلك معلومة، ليس عندنا شك في قيد من قيوده، في أنه هل قيد هذا الحكم بالقيد الكذائي أم لا، وإنما الشك في أي شيء حينئذ كيف يكون شكا في الجعل؟ هو شك في أنه هل هذا الجعل ارتفع أم لم يرتفع، نسخ أم لم ينسخ، فيعود إلى الشك في النسخ. لكن مشكلة الشك في النسخ ما هي؟ أن النسخ إذا أريد منه معناه الحقيقي كما هو الظاهر، فهل هو ممكن أو ليس ممكنا؟ تعرفون الخلاف في مسألة أنه هل يمكن نسخ الأحكام بمعناها الحقيقي أو لا، والمشهور على القول بأي شيء أنه لا يمكن النسخ بمعناه الحقيقي بالنسبة إلى الباري عز وجل، لأن النسخ بمعناه الحقيقي معناه انكشاف خلاف المصلحة أو عكس المصلحة مثلا، أو مثلا تكشف أنه انكشف للمشرع خطأ تشريعه الأول وأنه الآن بحاجة إلى تعديل عليه أو إلى تشريع آخر، هذا لا يمكن عادة، لا يمكن فرضه بالنسبة إلى الباري عز وجل. المشهور على القول بامتناع النسخ بمعناه الحقيقي. المصنف رحمة الله تعالى عليه كان قد تبنى إمكان النسخ بهذا المعنى، ولكن في عالم الجعل والاعتبار لا في عالم المبادئ. هذا هو مبنى الشهيد الصادق الذي أوضحه في الحلقة الثانية، وهنا في الحلقة الثانية لم يتعرض للبحث عن الشك في الناس. شك في الحلقة الثالثة لا يوجد عندنا في مباحث الدليل العقلي بحثا
بحث عن النسخ نفسه. الحلقة الثانية
مرة معنا لكن ليس في ليس بعنوان بحث خاص عن الدليل العقلي. يعني على كل حال النسخ إذن بمعناه الحقيقي المشهور عدم إمكانه، والمصنف فصل بين المراتب فقال في عالم المبادئ وفي عالم الشوق والإرادة الحق معكم لا يمكن النسخ بمعناه الحقيقي، ولكن في مقام الجعل بما هو مجرد الجعل لا مانع، أي مانع من أن يصدر جعلا بصرف النظر عن المبادئ وعن الشوق والإرادة، أي مانع من أن يلغي الشارع جعله الأول بجعل ثاني؟ النسخ بمعنى الإلغاء والإزالة والتعطيل ممكن في هذا العالم في عالم الجعل ممكن بمعناه الحقيقي. الآن مناقشة المصنف في ذلك، كيف أثبت المصنف ذلك، موكول إلى محله. الكلام الآن في هكذا أنه نشك في النسخ بمعناه الحقيقي. لماذا نفرض نحن الشك في النسخ بمعناه الحقيقي؟ لأننا قلنا إن أصل الجعل معلومة وأن حدود الجعل معلومة، أي أنه نحن ليس عندنا شك لا في أصل وجود الجعل ولا في قيوده، والنسخ بغير معناه الحقيقي إلى أي شيء يرجع؟ إلى أخذ الخصوصية، إلى أخذ القيد أو عدم قيد أخذه، لأن النسخ بالمعنى المقبول عند المشهور ما هو؟ الذي يرجع إلى التخصيص الأزماني، أن الحكم كان مقيدا، كان له قيد أنت لم ينكشف لك، ثم الشارع قرر بعد 60 عاما مثلا أن يكشف عن وجود هذا القيد. فالنسخ لا بمعناه الحقيقي يرجع إلى التقييد، يرجع إلى أخذ القيد، إلى أخذ الخصوصية. الآن نحن ماذا فرضنا في هذه المسألة؟ فرض السيد الخوئي ماذا؟ أن أصل الجعل معلومان وأن قيوده معلومة، فلا شك في أصل وجود الجعل ولا شك في حدوده وقيوده. فإن كان هناك شك في الناس فإنما هو الشك في النسخ بمعناه الحقيقي، لا الشك في النسخ بمعنى أخذ قيد أو عدم أخذ القيد. هذا هو مفروض المسألة. في هذه الحالة، في حالة الشك في النسخ بهذا المعنى الذي ذكرناه، يرى السيد الخوئي أنه يمكن تطبيق قاعدة الاستصحاب بلا إشكال في حالات الشبهة الحكمية. ما عندنا أي مشكلة حينئذ، ولا يوجد أي نوع من أنواع التعارض حينئذ. إنك ما معنى أنك تشك في بقاء هذا الجعل؟ يعني أن شكك في أنه أصل هذا الحكم لا يزال ثابتا أو لا؟ ولا يوجد عندك شك في الفعلية. بعبارة أخرى، أنت على مستوى الحكم الجعلي تستصحب عدمه، ها؟ يعني تستصحب عدم الناس، أشك في وجود الناسخ أو عدم وجود الناسخ، أستصحب ماذا؟ عدم حصول النسخ. ما معنى عدم حصول النسخ؟ يعني بقاء الحكم على حاله. لنفترض أن فقيها شك في أنه هل نسخ حكم لزوم دفع الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله مثلا أو لا، يستصحب عدم النسخ. ما معنى أنه استصحب عدم النسخ؟ يعني الحكم بلزوم دفع الصدقة لا يزال باقيا. كذلك الحال على مستوى الحكم الفعلي، أقول هذا الحكم كان فعليا في وقت معين، الآن أشك في ارتفاع فعليته أو لا، أستصحب بقاءه على الفعل. الاستصحابان معا، استصحاب الجعل واستصحاب المجعول، هنا إلى أين يقودان؟ إلى نتيجة واحدة، وهو بقاء الحكم ثابتة، لا يوجد تعارض بين الاستصحابين. طبعا هي لا تصل النوبة إلى إجراء الاستصحاب في المجعول، ولكن لو فرض إجراء الاستصحاب في المجعول في هذه الحالة فإن نتيجته نفس استصحاب عدم الجعل أو استصحاب بقاء الجعل الذي أجريناه أولا. فالاستصحابان معا يولدان النتيجة نفسها، فمن هذه الناحية أو في هذه الحالة لا يوجد مشكلة. لكن أنتم تعرفون أن حالات الشك في وجود الناس على الأقل بالنسبة إلى فقهاء عصر الغيبة تكاد تكون معدومة، إذ أساسا حالات الشك أو حالات النسخ في الشريعة قليلة جدا. فحالات الشك في طرو النسخ أو وجود النسخ في العصور المتأخرة أيضا، يعني لو كنا في عند فقهاء عصر الحضور، في عصر الحضور لعل الإمام الآن، الإمام حي مواجه للأحداث، متصدي، لا يزال متصديا لبيان الأحكام، ربما نسخ الإمام الآن الكلام السابق، لكن الآن انقطع عصر النص. الموارد التي ثبت فيها النسخ معلومة في عصر الحضور، الآن في عصر الغيبة لا نحتمل الآن مجيء، ما دام العصر عصر الغيبة لا نحتمل مجيء الناسخ، بالتالي الآن لا معنى لفرض حصول، يعني قليلة جدا إن كان هناك موارد من هذا القبيل. لكن لو كان هناك مورد من هذا القبيل لجرى الاستصحاب بلا إشكال. إذن يعني القول بحصر الاستصحاب فقط في هذه الحالة بمثابة سبب بالاستصحاب وين؟ في الشبهات الحكمية، لأنك تجري في الموارد القليلة النادرة التي لا يعبأ بها على تقدير وجودها أصلا. إذن المهم هو، المهم أن نجري الاستصحاب أو أن نبحث عن جريان الاستصحاب في حالات الشك في المجعول، يعني التي تكون الشبهة الحكمية فيها ناشئة من الشك في المجعول لا من الشك في بقاء الجعل على حاله. ما هي هذه الحالة الثانية؟ متى تكون الشبهة الحكمية ناشئة من الشك في المجعول؟ لأن هنا يوجد إشكالية، لأن الشك في المجعول يعني الشك في الموضوع الخارجي. نحن نعلم أن الشك في الموضوع الخارجي شبهة حكمية أو موضوعية؟ شبهة موضوعية. مفروض نطالب السيد الخوئي الآن بأن يبين لنا شبهة حكمية يرجع الشك فيها إلى المجعول من دون أن تكون شبهة موضوعية.
ومش في حالة واحدة؟
الآن نريد أن نبين، أنا أسأل حتى يكون مقدمة للكلام. إذا تعرف هذه الحالة قولها، إذا
مرتين
هذا كلام جديد من السيد الخوئي. نعم. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يفرض الكلام هنا في الشك في المجعول في هذه الناحية، أن يقال هكذا، أن يقال إن عندنا علما بأصل وجود جعلان، إن عندنا علما بأصل وجود جعلان، وإن عندنا علما أيضا ببقاء هذا الجعل وعدم انتساخه وعدم طروال الناسخ له، فما عندي شك في الجعل لا حدوثا ولا بقاء، وإنما أشك في حدود ما جعلت، أشك في مدخلية قيد معين أو عدم مدخلية القيد. مثلا مثال حصول النجاسة للماء بالتغير بأوصاف النجاسة، أنا أعلم بأن الشارع جعل هذا الحكم، كل ماء تغيرت أوصافه بأوصاف النجاسة فإنه ينجس، وأعلم بأن هذا الحكم لم ينسخ قطعا، لم ينسخ، إنما شكي في مقدار هذا الحكم الذي جعل، النجاسة التي جعلت بأي مقدار، هل هي بمقدار، هل هي بمقدار بقاء التغير إلى حين مجيء الكر، يعني هل هي مغيات بمجيء الكر باتصاله بكرة، أو هي مغيات بزوال التغير ولو من تلقاء نفسه؟ هذا المثال كنا نمثل به سابقا، وإذا أصدق هذه الحالة فنعم لي تقدم. فإذا هنا ماذا يوجد عندنا؟ شك في حدود الجعل، أنا لا أعرف أن النجاسة التي جعلت هل جعلت بمقدار مغين بمجيء الكر فلا ينفعنا التغير من تلقاء نفسه، أو لا هي نجاسة مغيات بزوال التغير بأوصاف النجاسة سواء زال بالوصل بكرة أم زال من تلقاء نفسه. فهل المقدار المجعول هو هذا المقدار الوسيع أو ذاك المقدار الضيق؟ هنا شك في حدود الجعل، شك في القيود. فإذا وجد ماء وتغير أوصافه بأوصاف النجس ثم زال التغير عنه من تلقاء نفسه، فهنا أنا لم أحرز وجود القيد المشكوك، هل هذا الماء الذي زال التغير فيه من تلقاء نفسه لا يزال محكوما بالنجاسة لأن النجاسة عندما جعلت جعلت إلى حين الوصل بكرنا، أو لا النجاسة ارتفعت لأنه يكفي في ارتفاع النجاسة زوال التغير؟ هنا ترددي في الموضوع الخارجي، من شاء الشك في القيد، لا العكس، لأنه بسبب شكي في الموضوع الخارجي حصل لي شك في الحكم، لا الآن عندي هكذا، عندي شك في الحكم الكلي، عندي شك في أن هذا الحكم الكلي ما هو مقداره. هنا في هذه الحالة حالة الشك بنحو الشبهة الحكمية الذي يرجع إلى مقام المجعول، يعني إلى مقدار ما جعل، هذه الحالة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يرى أنه لا يمكن فيها تطبيق قاعدة الاستصحاب، وهي غالب حالات الشبهة الحكمية من هذا القبيل أصلا، فمن هذا القبيل أو من قبيل ماذا؟ من قبيل الشك في أصل وجود الحكم أو عدم وجوده. لكن هناك موقف السيد الخوئي المصنف لم يبينه لنا، ولا أدري إذا كان السيد الخوئي في هذا المورد تعرض لجريان الاستصحاب في الشك في أصل وجود الجعل أم لم يتعرض. على كل حال، ما هو منشأ الإشكال عند السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه؟ يقول السيد الخوئي لأنه في هذا المورد يوجد استصحابان يجريان معا في رتبة واحدة، وهذان الاستصحابان نتيجتهما أو نتيجة كل واحد منهما مكذبة ومعارضة لنتيجة الاستصحاب الآخر. فإذا أردنا أن نجري الاستصحابنا فلا أولوية لأحد الاستصحابين على الآخر، إذ الأركان لكل واحد منهما تامة، وحينئذ فلو كان دليل الاستصحاب يتكفل بإجراء الاستصحاب في هذا المورد للزم التهافت ولا لزم الإجمال ولا لزم التعارض الداخلي في نفس دليل الاستصحاب. ما هما هذان الاستصحابان؟ يقول السيد الخوئي استصحاب عدم الجعل الزائد واستصحاب بقاء المجعول. يقول: أما إذا أتينا إلى الجعل نفسه فإن شكك في مقدار ما جعل، شكك في مدخلية هذا القيد وهو الوصل بكرن، يؤدي إلى أن تعلم بمقدار من الجعل وأن تشك في مقدار آخر. فأنت تعلم بأنه هذه النجاسة جعلت إلى حين بقاء التغير، فإلى هذه المدة ثبت الجعل من المول، إلى هذا المقدار ضمن هذه الحدود ثبت جعل النجاسة. نشك في أنه بزوال التغير ما قبل الوصل بكرن ترتفع النجاسة أو لا، جعلت نجاسة إلى ما قبل الوصل بكرن أم لا، فأنا أشك في مقدار زائد من الجعل. أنا أعلم، عندي قدر متيقن، جعلت النجاسة بمقدار بقاء التغير الفعلي، ولكن هل جعلت النجاسة بمقدار زوال التغير وقبل الوصل بكرنه؟ فأنا أشك في مقدار زائد. الأصل ما هو؟ الأصل عدم هذا المقدار الزائد، فأنا أستصحب عدم المقدار الزائد. ما هي نتيجة استصحاب عدم الجعل الزائد؟ أنني لا أستطيع أن أثبت النجاسة بعد زوال التغير، فأنا ماذا أثبت حينئذ؟ أثبت الطهارة. أنا النجاسة في القدر المتيقن إلى أين كنت أثبتها؟ إلى أين كنت أحافظ عليها؟ إلى حين بقاء التغير فعلا. الآن من مرحلة ما بعد التغير الفعلي إلى الوصل بكرن، لكن نعبر عنه بحالة الزوال من تلقاء نفسه، من حين زوال التغير الفعلي إلى حين الوصل بكرن أستصحب عدم النجاسة المجعولة. يعني أستصحب ماذا؟ أستصحب عدم الجعل الزائد. ما معنى أنك تستصحب عدم النجاسة المجعولة؟ يعني لا تستطيع أن تثبت النجاسة في هذه الفترة، يعني تستطيع أن تثبت الطهارة. فالأصل عدم النجاسة. عندي شك في أن الشارع جعل النجاسة في هذه الفترة الممتدة من حين زوال التغير إلى حين الوصل بكرنان أو لم يجعل النجاسة، أستصحب عدم جعل النجاسة، تكون النتيجة لصالح إثبات الطهارة. هذا إذا نظرنا إلى مقام الجعل. أما إذا نظرنا إلى مقام المجعول، يعني إلى الموضوع الخارجي، أقول هذا الماء كان نجساً ما دام التغير الفعلي لأوصافه بأوصاف هذه النجاسة موجوداً، أشك في أنه بعد زوال تغيره بالأوصاف هل ارتفعت هذه النجاسة أم لم ترتفع؟ نقول هذه النجاسة كانت حادثة، أشك الآن في ارتفاعها، ماذا أستصحب؟ أستصحب بقاءها. فاستصحاب عدم الجعل الزائد يثبت الطهارة، واستصحاب بقاء المجعول يثبت ماذا؟ يثبت بقاء النجاسة الفعلية، أي أنه يثبت النجاسة. فبين الاستصحابين تعارض حينئذ. في الثاني ننقل الكلام إلى حيز الفعلية، إلى عالم المجعول، إلى عالم الموضوع الخارجي. نقول هذا ماء في الخارج، هذا الماء تغير بأوصاف النجاسة أو لا؟ مفروض أنه تغير بأوصاف النجاسة، فحدثت فيه النجاسة أم لا؟ فأنا على يقين من حدوث النجاسة فيه. الآن لم يوصل بكر بعد، ولكن زال التغير عنه، أشك في أنه هل النجاسة الفعلية التي كانت متيقنة فيه ارتفعت أم لم ترتفع؟ أقول هذه حادثة معلومة الحدوث، أشك في بقائها. أركان الاستصحاب ماذا تقول لي؟ لا تنقض اليقين بالشك، استصحب تلك النجاسة أو استصحب بقاء النجاسة المتيقنة. فنتيجة أحد الاستصحابين هي إثبات النجاسة أو إثبات الطهارة وهو استصحاب عدم الجعل الزائد، ونتيجة الاستصحاب الآخر هو ثبوت الطهارة أو عفوا هو ثبوت النجاسة وهو استصحاب بقاء المجعول الفعلي. هذان الاستصحابان لا أرجحية لأحدهما على الآخر، ما دامت أركان الاستصحاب متوفرة لكل منهما فالدليل شامل لهما معا. فإذا تقرر العمل بالاستصحاب في هذا المورد فبأي من الاستصحابين نعمل؟ هذا هو معنى أنه يلزم التهافت أو الإجمال أو التعارض الداخلي. كلما كان الشك شكا في الجعل بهذا المعنى، يعني ناشئا من الشك في حدود ما جعل، يرى السيد الخوئي أنه لا مجال لتطبيق قاعدة الاستصحاب. بينما في حالات الشبهة الموضوعية أصلا ما عندنا استصحاب عدم الجعل الزائد، لأنه في الشبهة الموضوعية ماذا يوجد عندنا؟ يقين بالجعل ويقين بمقدار ذلك الجعل وبحدود ذلك الجعل، وليس عندنا شك في بقائه، فلا يجري في الشبهة الموضوعية إلا استصحاب واحد وهو استصحاب بقاء المجعول، فلا يلزم التعارض. هذا المانع الذي كنا نفرضه في الشبهة الحكمية لا نستطيع أن نفرضه أيضا في الشبهة الموضوعية. على هذا الأساس لابد من التفصيل بين الشبهتين. هذا هو مجمل كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى. المصنف في مقام الجواد يريد أن يؤسس لنظرية، يريد أن يؤسس لبحثا، وهو أنه معنى جديد للمجعول ومعنى جديد لجريان الاستصحاب في المجعول، فيؤسس لنا الآن لمعنى جديد وهو المجعول الكلي في مقابل المجعول الفعلي، ويفصل بينهما ويبين موضع جريان الاستصحاب من هذين الأمرين. وبالتالي هل يرجع، هل يمكن جريان الاستصحاب في الجعل أو لا؟ سابقا المصنف كان قد قال لنا أنه لا يجري الاستصحاب في الجعل، الآن في هذا البحث يقول ذاك كان كلاما للتسلية والترفيه، أما الآن يجب أن تعرفوا أنه لا يجري الاستصحاب في الجعل، وما كنا نقوله سابقا ليس دقيقا. فنظرية المصنف وجوابه التحقيقي يأتي إن شاء الله، والحمد لله، صلى الله عليه وسلم.